هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
لما يروح دكتور نفسي؟ يا الله حس عيب. كيف؟ كانت زمان فكرة يعني الطب النفسي للي فيهم اكتئاب حاد، اللي كذا فيهم يعني ما أعرف. أنا كانت فكرتي إنه ما يروح له إلا المجنون، يعني اللي ما عليه حرج هو اللي يروح للطب النفسي. فكنت أحس عيب مين يروح للطب النفسي؟ يعني نظرتي كانت كذا عيب مين يروح.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة شاركتني عهود تفاصيل ظهور أعراض القلق عليها بعد وفاة والدها، وكيف أثر عليها هذا الحدث بشكل كبير، إيش الأمور اللي ساعدتها على أنها تتعامل مع هذا الموضوع خلال هذه الفترة من بداية ظهور الأعراض القلق عليها حتى تسجيل هذه الحلقة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي هو osama@wujdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدون في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا وسام بن جيفان وهذا وجدان. هل أنت سبق وزرت العيادة؟
لا ما زرت، بس الآن مع الطرق السهلة والبرامج كان عندي دكتورة أنا راجعها أساساً، يعني من بعد المشاكل النفسية اللي صارت لي فاستعنت بدكتورة وهي اللي ساعدتني صراحة. يمكن أخذت 5 جلسات أو 6 ما أعرف صراحة.
وش سبب زيارتك لها؟
القلق المفرط.
متى بدأ معك هذا الموضوع؟
تقريباً من 2020 ما توفى الوالد رحمة الله عليه. بدت الأمور تزيد سوء عندي جداً، يعني مو بسهولة كنت ألاقي نفسي. دايماً كنت قلقانة على أتفه الأمور، على أسخفها، ما أعرف فين ألقاني. أنا أحس أني ضايعة مشتتة، على طول خايفة، على طول شايلة هم، على طول أحسب حساب لأي أحد وللكلمة للشخص، دايماً قلقانة. فلما شفت إن الموضوع زاد عن حده فقررت إني أكون عند الدكتورة. الحمد لله يعني صرت أحسن.
هل قبل وفاة والدك رحمة الله عليه كنت تعاني من نفس الشيء؟
ممكن كنت أعاني منه، بس أنا ما كنت ماضية الموضوع اهتمام، أو إني ما كنت أحس فيه إلا بعد وفاة الوالد بدل الأمر يكون أكبر. يعني كان وقع على نفسي شيء عظيم، ما كنت أقدر أنام، ما كنت أقدر أقعد، أو أنا كنت أقعد بينهم إنسانة عادية أضحك أتكلم، بس أنا جوا قاعدة أحترق، يعني أحترق على نار بطيء.
إيش اللي حصل بالنسبة لك من ناحية القلق هذا اللي أنت تسمي القلق المفرط، ومن أعراض يعني أنت جلست تمرين فيها خلال بعد وفاة والدك؟
هي أعراض كثيرة، بس أنا بذكر اللي كنت أعاني منها. ما كنت أعرف أنام، وكنت أخاف أنام لوحدي، وحتى لما كنت أبغى أنام أتمنى إنه ما أصحب من النوم بسرعة، أتمنى إني أطول بالنوم، وأخاف إني أواجه اليوم لوحدي، أخاف إني أكون لوحدي مرة، ما أحب أساساً أجلس لوحدي. هذه كانت فقدتي اللي ما كنت حسيتها بنفسي أبداً. كنت أخاف أجلس لوحدي، كنت أخاف أكون صاحية، أخاف إن علاقاتي تنتهي كذا. كنت ما أعرف أخذ قرارات صراحة، أحس بثقل براسي طول الوقت، أحس بدوخة، أطرافي ترجف، ما أعرف. مريت بفترة من الفترات إني ما أعرف أتكلم، يعني أتكلم مو زي طلاقتي قبل. هذه الفترة أنا كنت خجولة مرة، يعني ما أعرف أتكلم، ما أعرف أصف كلمتين كذا على بعض. هذه أغلبها اللي أنا مريت فيها طبعاً. وطبعاً كنت أخاف أني أبكي، ما كنت أحب أحد يشوفني أبكي، ما كنت أحب أحد يشوفني ضعيفة مرة، حتى ضعفي كنت أخبيه حتى نفسي، ما كنت أحب أواجه أي مشكلة كنت أمر فيها، دائما أهرب منها، دائما أخذ رأي غيري في مشكلة تخصني أنا، حتى لو كانت المشكلة تخص علاقة من العلاقات اللي مريت.
أنت لما تقولين إنه خوفك خلال اليوم من مواجهة هذا اليوم وشيء، إيش اللي يعني مخيف بالنسبة لك؟
أخاف أواجه نفس الأشخاص، أخاف أواجه نفس الأفكار، نفس المخاوف، أخاف إني أفكر، ما أبغى أفكر، أبغى أسكت كذا عقلي، ما أبغى أحس إني كذا قاعد أفكر وأخذ قرارات غلط، وما كنت أبغى أواجه هذا اليوم، كنت أبغى أهرب منه حتى لو أي شيء جديد، أي شيء يشغلني، كنت أشوف مسلسلات طبعاً، ولا كنت أهرب منها مخاوفي وأفكاري، كنت أقعد مع مجموعة من الناس عادي لو أحل مشاكلهم، بس مشاكل تخصني أنا لا، ما أبغى أواجه أي مشكلة تخصني.
الشعور اللي تمرين فيه بسبب هذا القلق المفرط بالنسبة لك، أنت بدأتي تتجنبين كل شيء خوفاً من الشيء المجهول هذا بالنسبة لك. خلال هذه الفترة ما قبل وفاة والدك، كيف كنت تتعاملين طيب مع هذه الأشياء إذا كانت هي جايتك بشكل خفيف أو ما أنت ملاحظتها أصلاً؟ هل كنت تتجنبين كثير من الأشياء، تتجنبين لقاءات، تتجنبين يعني عمل معين، تتجنبين شيء مختلف؟
لا أبداً، أنا في الفترة اللي راحت كنت جداً يعني اجتماعية، وأحب أخرج، أحب أروح، أحب أتكلم، يعني كانت شخصيتي مختلفة تماماً عن السنة اللي فيها الوالد الله يرحمه. كنت يعني أحب أني أكون لوحدي، أحب أتكلم مع نفسي، أنبسط إذا كنت لوحدي، وهذا الشيء اللي أنا فقدته صراحة في الفترة اللي راحت. جداً كنت اجتماعية، كنت أعرف أتكلم زي الآن يعني، كانت ثقتي بنفسي جدا عالية، حتى لو كنت خايفة من شيء أحب أواجهه، بس ما كانت يعني، ممكن كان فيني القلق هذا بس بنسبة خفيفة، بنسبة ما كنت ألاحظها على بنفسي، ممكن الأشخاص المحيطين فيني ممكن يلاحظونها فيني بشكل خفيف جدا يعني، حتى ممكن يقولون كذا يعني بينهم بين نفسهم إنه هذا شيء خفيف، شيء يروح كذا ويجي مع الوقت.
إيش ممكن تفسرين ظهور هذا القلق الكبير في 2020؟ إيش ارتباطه بوفاة والدك؟
طيب القصة من البداية إنه أنا إنسانة ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أفقد والدي، يعني أنا بالنسبة لي أبوي يعني شيء مرة، يعني ما أحس إني كنت راح أفقده أبداً، أحس لا مستحيل يموت كذا يعني بيني وبين نفسي، يعني إنه لا مستحيل راح يروح، مستحيل راح يموت، بس ربي أخذه له طبعاً، وأنا ما صدقت الفكرة هذه، ما صدقت أبداً إنه ممكن يروح بيوم من الأيام، ما استوعبت الفكرة. أنا أول ما جاني الخبر للأسف إني ما نزلت ولا دمعة من كثر ما أنا مصدومة، حتى كنت خايفة أبكي، ما أبغى أحس إني ضعيفة أو ما أبغى أحد يشوف ضعفي، بس كان يخلص اليوم وللأسف إني كنت أبكي بيني وبين نفسي، ما كنت أحب أحد يشوف دمعة من دموعي. الكتمان، كتمان مشاعري، كتمان دموعي، كتمان أي شيء كنت أحس فيه هو اللي وصلني للمرحلة. بعد المرحلة هذه كنت خايفة إني أخسر أي أحد بحياتي، كنت خايفة أخسر علاقاتي، الأصدقاء، كنت خايفة أي شيء بيدي كنت خايفة أخسره. طبعاً الأمر استمر معي فترة طويلة، يعني ما كان بالساهل يروح مني أبداً، كنت أخاف من أي شيء، من أي شيء أخسره، خاف من الخسارة مرة، خاف إني أفقد أو يبكي على أحد كان عزيز لي.
فبالنسبة لك يعني وفاة والدك يعني حصلت بشيء أنت غير متوقعته، وشيء هو يمكن الشخص يعني يعرف أنه مصير الإنسان أنه هي الوفاة، لكن ممكن ما نتخيل كيف إحنا ممكن نتعامل مع هذا الموضوع لما يكون يعني هذا الشيء حاصل قريب وشخص عزيز علينا. فردة فعلك الآن اللي حصلت إنه الآن هذا الخوف من كل شيء أو لا شيء حتى بالنسبة لك ارتبط بخوفك لفقد الناس وفقد العلاقات وفقد الأشخاص اللي هم ممكن يكونون عزيزين عليك، وعليها بدأتي أنت تتخذين هذا السلوك اللي هو أنك تتجنبين حتى تحافظين على مستوى معين من القلق.
طبعا كنت يعني حتى بعد الفترة هذه اللي أنا قاعدة أتكلم عنها ما كنت أواجه نفس الشعور، كنت أهرب منه. يعني كنت أحس نفسي طبيعية، نفس غيري، أنا ما في شيء، إن الحمد لله كويسة، إلا اللهم يعني صدمة خفيفة بتروح مع الوقت. بس الموضوع زاد عن حده، يعني ما كانت صدمة خفيفة أبدا، الصدمة كانت أكبر وأعظم، إني أواجه هذه المشكلة لوحدي أنا.
طيب كيف تعاملتي مع هذا الموضوع خلال يعني من 2020 حتى الآن؟ متى حسيتي أنه أنا وصلت، متى وصلتي للمرحلة اللي تقولين أنا الآن أعرف أتعامل مع هذا الحدث اللي حصل لي وفاة والدي؟
متى أعرف أنه تعلمت خلاص وأعرف أتعامل؟ صراحة من 2022 آخر الشهور بدأت أتعلم أنه أنا خلاص تغيرت، أنا فعلا تغيرت. يعني أنا الآن مو زي أنا قبل سنة أو قبل سنة ونص، أنا تغيرت كليا. يعني أي مشكلة تواجهني في اليوم أنا أعرف أتفاهم معاها، أعرف أحلها، تعلمت أنه عادي أخسر صداقات، عادي أخسر علاقات، عادي أخسر أي شيء في الحياة دام هذا السبب أو هذا الشيء بيريحني أنا، حتى وإن كان يزعلني بعض الشيء لكن أنا في الأخير مرتاحة. أنا الآن جداً تغيرت بنسبة 98% تقريباً، تغيرت نظرتي للحياة، تغيرت مخاوفي، تغيرت مفاهيمي، الحمد لله الحمد لله أنا مرة تغيرت.
هل تقدرين تصنفين المراحل اللي مريت فيها بعد وفاة والدك؟
لو بصنفها بمثل ممكن يخليني أشعر كل المراحل اللي مريت فيها، أشعر بقلق كأن النار من تحتي. أنا كنت على طول خايفة وقلقانة، كأني ساعة تشتغل 24 ساعة، عمري ما وقفت تفكير، عمري ما وقفت قلق، حتى وأنا نايمة، حتى بوسط الناس، حتى وأنا آكل أنا كنت قلقانة وخايفة، كان عقلي يشتغل طول الوقت، ما عمري وقف أفكر مرة مرتين ثلاث إلى أن أحس خلاص بدأ رأسي يتقل، بديت أحس بدوخة. كان الأمر صعب جدا علي، مو تصنيف ولا اثنين، أكثر من كده.
كيف أثر عليك يعني هذه المراحل اللي مريت فيها بحياتك العامة بشكل عام؟ تذكرتي أن النوم حصل فيه تأثير، علاقاتك بدأت تأثر في هذاك الوقت، هل أنت كنت في الجامعة، في المدرسة، في العمل؟
لا، ما كنت جامعة ولا كنت صراحة يعني استغلت هذيك الفترة يعني بالتطوع، والحمد لله يعني استغلتها بشيء كويس يفيدني. كانت يعني مؤثرة حتى على صعيد العمل، يعني كنت أروح وأنا ثقيلة، كانت روحي ثقيلة جدا، ما أعرف أنجز، حتى وإن أنجزت ما أحس إني فرحانة بنفسي. كنت أدخل العمل بالمشاكل الخاصة فيني، أربطها كلها مع بعض. أحيانا أقول أيوة أنا كذا ما لي حظ، أكيد إنه ما لي حظ بالعلاقات، ما حيكون لي حظ بالمجال العملي، بأثر علي هذا طبعا.
هل وصلك يعني ملاحظات من أحد، سواء من زملائك وزميلاتك في العمل أو مديرك المباشر؟
لا صراحة المدير المباشر لا، فكانت زميلة لي في العمل قالت لي كلمة إلين اليوم وأنا أذكرها، قالت لي نفسك ما هي ملك لك، نفسك أمانة لك من الله، فإذا ما أحسنتي لها ما حد بيحسن لك. ولين اليوم أنا أشوف نتائج هذه الكلمة اللي أثرت فيه.
خلال الفترة هذه من الأشخاص اللي كانوا حولك حسيتي أنهم خففوا عليك هذه المرحلة؟
طبعاً وجود أهلي كان الأول والأخير يعني في حياتي، كان هو اللي مخفف علي أنهم حاسين فيني. وأنا صراحة ما كنت أتكلم كثير يعني، فكنت أتكلم لأختي القريبة مني وحكيها عن مخاوفي، كانت تفهمني. والحمد لله يعني أنا كنت أشارك الأشياء اللي كنت أحسها مع أحد قريب لي. وغير كذا أنا لما استعنت بالدكتورة عبير كان أفضل قرار أنا اتخذته في هذاك الوقت. يعني الحمد لله يعني أنا سويت هذاك الشيء. دكتورة عبير وأهلي كانوا أكبر دافع إني أنجب نفسي.
الآن خلال اليوم هذا يعني اللي تمرين فيه أنت مع قلة النوم ومع تأثر هذا الموضوع بخروجك والأشياء اللي تحصل بسبب هذا القلق، هل بدأت تحسين بأشياء تنعكس عليك بشكل جسدي كأعراض جسدية بسبب هذا القلق؟
أيوة طبعا، إحنا نعرف إنه الشيء النفسي بيأثر على صحتك. أنا اتشخصت في مرة من المرات بالضغط، ارتفاع الضغط، كان ضغطي ما ينزل أبدا، دائما مرتفع. وكنت أروح المركز الصحي كانوا يقصون ضغطي، فكانوا يستغربون أنت بدأ العمر وضغطك مرتفع، لا أروح ارتاحي عشان ترجع تقيسي الضغط مرة ثانية. فكنت أرجع أقيس الضغط مرة ثانية وكان مرتفع مو راضي ينزل. فهذا اللي أثر علي، إنه القلق سبب لي ضغط، ارتفاع في الضغط، لا هو اللي راضي ينزل ولا اللي راضي أنا أحس فيه. أنا ما أحس فيه إنه أنا ضغط مثلا مرتفع، خلاص أحس إني عادي عايشة حياتي عادي. بس لما أروح المركز الصحي أكتشف إنه لا، أنا فيني مشكلة صحية، مشكلة ما راح تروح بيوم يومين، مشكلة إذا ما عالجتها أنا من نفسي من جوا ما حتروح. الحمد لله أني اكتشفت هذا الأمر بدري ودرت أني أنجو.
إيش الأشياء اللي أنت بديتي تعملينها حتى تخففي من هذا القلق غير موضوع التجنب قبل ما تزورين العيادة؟ يعني أنت بدأتي يكون في عندك زي الحلول الشخصية سواء كانت صحية أو غير صحية للتعامل مع هذا القلق؟
كنت أقرأ كثير، وكان أي شيء يواجهني في يومي كنت أمسك دفتر وقلم أكتب أي شعور كنت أحس فيه. بعد ما أكتب أقطع الورقة أشقها، أحس أني تخلصت. أنا كذا أوهم نفسي أنه أنا تخلصت من الشعور اللي كنت أحسه. أقرأ، أكتب، أشوف أي شيء يفيدني. كنت أسمع الفترة اللي راحت بودكاست كثير، كان هذا مرة يفيدني. وكنت أحب أشغل نفسي أي شيء أنا أحبه، كنت أتعلم تصميم، أتعلم أي طبخة أسويها، أسمع اللي حولي كثير. يعني أحب أني أسمع، أنا مرة أحب أحل مشاكل اللي حولي، أحب أسمعهم، أحب أطبطب عليهم. فهذا شيء كان يخفف علي بنسبة ربما تكون 50%.
طيب متى اللحظة اللي قررت فيها تزورين العيادة وتروحي للدكتورة؟
اللحظة اللي قررت فيها أروح للدكتورة كانت لحظة اليأس، لما أنا عرفت أنا مو بخير، إن أنا لازم أواجه المشكلة اللي أنا أحس بها. أنا مو قادرة أبكي. فالفترة اللي راحت كنت أبغى أبكي، يعني كنت أبغى أبكي لدرجة إنه أنا كنت أحاول أي شيء أشوف أي شيء يبكيني، بس أنا ما كنت أعرف أبكي. كنت خايفة إني أقول الكلام اللي أنا أحسه لأي أحد أبكي، ما كنت أبغى أحد يفهمني. فكنت في يومها فاتحة سبيس بتويتر وقاعدة أشوف يتكلمون عن الصحة النفسية، فخطرت ببالي الفكرة يعني ليش لا يعني إذا ما اهتميت بنفسي، نفسيتي عالجتها بهتم بإيش؟ يعني إيش بيهمني أكثر من نفسيتي؟ فأول مكالمة كانت الساعة 3 الفجر، أذكرها إلى اليوم هذا. أذكر أني يومها جات أبكي بدون سبب، ما أعرف ليش بكيت في هذاك الوقت. كانت أول مكالمة مع دكتورة عبير، بس لما خلصت من المكالمة أحس أنه يعني كأنه كده هم انزاح من قلبي، كأنه حجرة زالت من طريقي. تخيل أنه يعني كتماني دموعي كان أثر علي بشكل كبير، أثر علي نفسيتي، صحتي، أثر علي بشكل جدا سلبي.
وكيف كانت هذه المكالمة اللي أول مكالمة الدكتورة؟
كانت الحمد لله جيدة. الدكتورة عبير تفهمتني، عرفت حالتي، هي أول ما وصفتني بإني إنسانة قلقة. يعني كانت تقول لي إنه أنت الحمد لله ما فيك شيء، أنت اللي فيك نسبة قلق بسيطة وبتروح مع الجلسات. فالحمد لله يعني وأنا استعنت فيها، لها فضل كبير بعد الله إنه ساعدتني إني أخرج من هذه الدوامة، دوامة القلق. القلق ما له بداية ولا له نهاية، يعني إذا أنت وجدت فيها ما حتخرج بسهولة. وهي كانت جلسة على جلسة كانت تساعدني، أول إنسانة شجعتني إني أدخل الجيم. الحمد لله دخلت الجيم ونفسيتي تعدلت تقريبا 70% مع الجلسات. أنا عرفت أبسط نفسي كيف. تأثير المكالمة الأولى ما زال يسعدني، يشرح صدري يعني. والجلسة الثانية كان تأثيرها أجمل وأجمل، الحمد لله.
كم أخذتي جلسة مع الدكتورة؟
5 جلسات.
كلها كانت أونلاين؟
أيوة كلها كانت أونلاين. كانت مدة الجلسة 30 إلى 40 دقيقة.
إيش اللي حصل لو تشوفين يعني من بداية الجلسات حتى يعني انتهت الجلسات عندك خلال 5 جلسات هذه؟ إيش اللي تغير بالنسبة لك؟
أحس إنه من أول جلسة إلى الجلسة 5 أو 6 كأن الحياة كانت رمادية، مع مرور الوقت تلونت معي.
كيف بالنسبة لك يعني إيش التلون اللي صار أو التلوين هذا اللي حصل؟
تغيرت حياتي، عرفت أخذ قرارات بنفسي، عرفت أنا كيف أهتم بنفسي، عرفت كيف أحب نفسي، عرفت إيش الشيء اللي ممكن يسعدني وأسويه، عرفت إنه نفسيتي حتأثر على صحتي لو ما اهتمت فيها. صرت قريبة للناس، صرت معاهم، صرت أحس بنعمة وجود أهلي، صرت أستشعر بكل جلسة أجلسها معاهم قديش أنا مبسوطة. تعلمت نعمة عظيمة، تعلمت أمتن على كل شيء صار لي بيومي. أول ما أحط راسي على المخدة أقول الحمد لله، الحمد لله يا ربي إنك أعطيتني أشياء كثيرة. حتى لو كانت قبل بعيني أشياء عادية وبسيطة، أنا تعلمت إني أمتن. الحمد لله تغيرت شخصيتي، صرت واثقة من نفسي كثير، صرت أواجه، صار عندي مواجهة للجمهور. يعني لو صارت المكالمة هذه الآن أو المحادثة هذه الآن قبل سنة، ما كنت أنا أعرف أتكلم زي الحين أبدا. كنت بتلعثم، بتوتر، ما أعرف إيش أقول. هذا التورد أو التلون اللي صار بحياتي في الفترة اللي راحت كلها.
قبل ذكرتي إنه سبيس اللي حضرتيها، إيش كانت معلوماتك عن الصحة النفسية؟
قبل السويس كانت معلوماتي ما يروح دكتور نفسي، يا الله أحس عيب. كيف كانت زمان فكرتي عن الطب النفسي للي فيهم اكتئاب حاد، اللي كذا فيهم يعني ما أعرف. أنا كانت فكرتي إنه ما يروح له إلا المجنون، يعني اللي ما عليه حرج هو اللي يروح للطب النفسي. فكنت أحس عيب، مين يروح للطب النفسي؟ يعني نظرتي كانت كذا، عيب مين يروح. بس بعد سبيس هذا أنا تأثرت مرة لما سمعت القصص وسمعت إنه كيف ناس واجهوا مشاكلهم وما حد يعرف عنها أي شيء، بس لما واجهوا مشاكلهم تغيرت حياتهم، هم تغيروا. فقلت ليش لا، دام الآن الحياة سهلت وتسهلت كثير وأقدر أحجز جلسة مدة 40 دقيقة بسعر رمزي وأنا جالسة في بيتي وفي مكاني، ليش لا؟ إيش اللي يمنعني ما أسويها؟ الحمد لله كانت خطة ناجحة.
هل كنت يعني هل كان عندك أي معرفة مرتبطة بالقلق بحد ذاته؟ يعني وش القلق؟ إيش القلق هذا؟ وش اللي يحصل؟
لا ما كنت أعرف إنه اللي فيني قلق، ما أبدا ما كنت أعرف. أنا رحت أو لجأت للدكتورة لما عرفت إن أنا ما أعرف أسوي شيء، أنا خايفة طول الوقت، أبداً ما جاب بالي إنه اللي فيني قلق أو كذا، أنا جاي بالي إنه اللي فيني خوف، أنا ما أعرف أواجه، أنا فاشلة في علاقاتي، هذا اللي كنت أحسه أو أعرفه قبل لا ألجأ للدكتورة.
متى بديتي سواء أنت تلاحظين أو الناس اللي حولك يلاحظون التغيرات عليك؟
أنا بدأت التغيرات علي وأنا لاحظتها واللي حولي لاحظها في أواخر 2022. طبعاً هذه سنة الإنجازات بالنسبة لي، كانوا مبسوطين فيني مرة، أنا أساساً كنت فخورة بنفسي، كنت فخورة بنفسي لدرجة ما أنام تقول الحمد لله إنه أنا الحمد لله إنه أنا يعني قديش لي في الثقة ارتفع عندي، قديش أهلي كانوا مبسوطين واللي حولي مبسوطين إنه أنا موجودة بينهم هذه اللحظة. ما كنت يعني أقابلهم زي قبل، بس كنت أشوف بعيونهم لمعة الفرحة.
خلال الفترة هذه لما بدأتي أنت تتغيرين وبدأت الأمور تكون أحسن بالنسبة لك، إيش الأشياء اللي ساعدتك بشكل أكبر؟ يعني ذكرتي القراءة كانت شيء مساعد بالنسبة لك، تطوع يمكن أنت انشغلتي فيه بشكل كويس، إيش برضو من الأشياء اللي تحسين أنها ساعدتك بشكل كبير في موضوع تخفيف هذا القلق اللي كنت تمرين فيه؟
الرياضة كانت مرة تساعدني أني أنسى أني أفكر، وصلت لمرحلة أنه لما أكون بالجيم أنسى أني أفكر، يعني حتى لما أرجع البيت أقول الله اليوم أفكر، اليوم أقلقت، اليوم أنا يعني طول وقتي مشغولة بالكلاسات بالنادي، كنت يعني مشغولة بنفسي، أنا ما كنت مشغولة بأحد تاني أبدا، فهذا الشيء الوحيد اللي ساعدني أكثر أنه أتخطى ذي المرحلة بعد القراءة والكتابة.
هل في شيء اطلعتي عليه ساعدك بشكل كويس في هذا الموضوع، سواء من مواقع أو تطبيقات أو شيء؟
مواقع هو السوشيال ميديا، كنت أشوف تويتر كثير، كنت أسمع سبيساتها صحة نفسية كثير، هو الكتب اللي ساعدتني تقريبا كتاب السماح بالرحيل، كان مفيد بالنسبة لي مرة، الحمد لله ساعدت فيه.
كيف الآن يعني تشوفين نفسك في هذه المرحلة وفي هذا الوقت من حياتك مقارنة ب 2020؟
كيف أصنف نفسي أو كيف أشوف نفسي؟ أنا أشوف نفسي شجرة قاعدة تثمر، قاعدة تطلع ثمارها الآن، كأني كنت شجرة صغيرة في 2020 كانت تموت وتحيا من جديد، الآن أنا أشوف نفسي شجرة مثمرة، الحمد لله أني وصلت لدي المرحلة من حياتي، هذا فضل ربي وفضل الناس اللي ساعدوني.
طيب بالنسبة للأشخاص اللي عندهم تخوف من زيارة العيادة النفسية أو التواصل لطلب الاستشارة، إيش ممكن تقولين لهم؟
التواصل حيكون سري، ما حد يعرف أي معلومة تخص الطرف الآخر، يعني اللي بيروح العيادة النفسية بيكون ضامن حياته، بيكون ضامن نفسيته اللي مريحة، نفسيته اللي قبل بده اللي يرجع لها. في نص أنا قرأته ممكن يفيد غيري، يعني يقول إن التهافي للشجاعة، الشجاعة ليست في عدم الخوف وإنما في اتخاذ القرار وفعل الفعل رغم الخوف، أن تقدم على الأمر ورجلاك ترتعشان وقلبك يرتعد ولكنك تفعل. إذا ما سويتها اليوم متى حتسويها؟ إذا ما اهتميت بنفسيتك اليوم متى حتهتم فيها؟ أولا وأخيرا إنه ما حد بيتعب على راحتك قدك أنت.
وبالنسبة للأشخاص اللي يمرون الآن بأعلى مراحل القلق، إيش ممكن تقولين لهم؟
فترة وتعدي، وصعب لابد إنه بيوم من الأيام يكون سهل، من الأمر اللي بتخافوا منه اليوم بكرة بيكون بعينكم ولا شيء. واجهي مخاوفك أو واجه مخاوفك، اعرف نفسك، اعرف كيف تحب نفسك. الحياة قصيرة، وإذا ما عشتها وإنت مبسوط وفرحان ما حد بيعيشها بدالك. دائما الخيرة فيما يختاره الله، اختار الطريق اللي فيه خير لك واعرف طريق قلبك عشان تكون سعيد ومرتاح ومبسوط بحياتك.
الله يعطيك العافية.
الله يعطيك.
شكرا لك وشكرا لوقتك.
ولو العفو، أنا حابة أشكر الأشخاص اللي ساعدوني، أولهم أختي العزيزة اللي وقفت معي طول الفترة اللي راحت، اللي عمرها ما تمللت مني، اللي كانت معي وقلبها على قلبي وعمرها ما تركتني الطريق لوحدي، وحتى وأنا كنت خايفة كانت تطمني. الحمد لله لك أختي، الحمد لله وجودك هو أكبر داعم لي. وشكرا للدكتورة عبير اللي لولاها ما عرفت أنا إيش فيني، ما عرفت أكون أنا اللي الآن أتكلم بهذه الثقة وهذه الجراءة عن موضوع كان بسبب لي أزمة. شكرا أستاذة هدى السميري قائدة أكاديمية الأميرة نورة، شكرا لأنك علمتيني أواجه الجمهور، شكرا أنك طلعتي مني الطاقة الحلوة، شكرا لأنك أنت عظيمة وعلمتيني كيف أرجع أحب أعطي من جديد. شكرا لأنك كنت دائما معي ولا عمرك حسسيني أني أنا غريبة. كلمة شكرا لا تفي بحقك، أتمنى لك مزيد من النجاح والتقدم دائما وأبدا، وأتمنى أن الله يسخر لك الطريق دائما، أن يسخر لك الأشخاص المناسبين. شكرا لك أستاذ أسامة أنك سمحت لي أني أتكلم بهذا الموضوع. الحمد لله أن التأخير كان من صالحي، لأن لو صارت الحاجة قبل سنة ما كنت أعرف أطلع بهذه الثقة أتكلم عن موضوع كان بسبب لي أزمة تعب.
الله يعطيك العافية. شكرا شكرا لك، ويعني وإن شاء الله هذه الحلقة وصولها للناس وكيف الناس يتعامل مع هذا الموضوع إن شاء الله أنها تفيد كثير من الناس. شكرا لك. في شيء حابة تقولينه قبل ما أخلص؟
حابة أقول إنه إلجأوا للطب النفسي، مو عيب ولا غلط إنه تلجأ للدكتور، ممكن يساعدك إنك تواجه مخاوفك، تواجه حياتك من جديد. مو عيب إنه أنت تسوي الشيء الصح عشان نفسك، إذا ما حبيت نفسك ما حد بيحب. شكرا لكم.
الله يعطيك العافية. شكرا لك.
شكرا لك أستاذ أسامة.
شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان.